الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال: باب الاعتكاف. الباب مضاف إلى الاعتكاف، أي هذا باب جمعت فيه الأحاديث المتعلقة بالاعتكاف. والاعتكاف في اللغة معناه اللزوم والثبوت، ومنه قوله جل وعلا مخبرا عن إبراهيم أنه قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون لها. وقال جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، أي ملازمون. أما قيام رمضان فأصل القيام مأخوذ من القيام للصلاة، وإنما أضيفت هذه الكلمة وقيام رمضان من باب إضافة التخصيص، أي القيام المخصوص الذي يكون في رمضان. ومعلوم أن القيام المخصوص الذي يكون في رمضان المراد منه صلاة الليل، المراد منه صلاة الليل، قد يكون بعد العشاء مباشرة، قد يكون في منتصف الليل، قد يكون في آخر الليل. ولما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقومون قياما طويلا احتاجوا إلى أن يستريحوا بين كل ركعتين أو أربع ركعات، سميت هذه الصلاة بصلاة التراويح. تراويح ليش؟ لأنهم يروحون عن أنفسهم التعب. احنا بعد نسميها صلاة التراويح، بس هل في داعي؟ وصلاتنا كلها ما تستغرق ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم يكن هذا المصطلح تراويح معروفا، وإنما كان قيام الليل. ولذلك جاء في الأحاديث الحث على صلاة الليل وقيام الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. فهذا الباب جمع فيه المصنف الأحاديث المتعلقة بالاعتكاف والأحاديث المتعلقة بقيام رمضان، وقدم أحاديث القيام على عكس الباب، وهذا من باب اللف والنشر يسمى عند البلاغيين. أول حديث تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبواب الاحتساب وأبواب الغفران في رمضان كثيرة، أهمها ثلاثة أبواب، إن ولجتها يرجى لك الخير كله. باب الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قيام ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة أبواب عظيمة، كلها فيها كلمة إيمانا واحتسابا. حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا نص في سنية قيام رمضان، فوا عجبا ممن يزعم أن قيام رمضان لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحث على شيء غير موجود؟ إن قال قائل: هذا حث انفرادي، نقول: لكن فعله عليه الصلاة والسلام دل على أنه جمعي، وتركه لذلك كما سيأتي بعد، تركه لقيام رمضان بعد ذلك إنما كان لعارض، تركه لقيام رمضان جماعة إنما كان لعارض. هل ترك قيام رمضان مطلقا ولا ترك الجماعة؟ الجماعة بعد ثلاث ليالي لعارض. ما هو العارض؟ خشية أن تفترض هذه الصلاة. فلما انتفى العارض بوفاته صلوات الله وسلامه عليه، هل يمكن أن يفترض الآن؟ ما يمكن. غاية ما يقال في الباب أن هذا إجماع الصحابة في عهد عمر، والإجماع لا يمكن بحال بمفرده أن يدل على الوجوب ما لم يكن هناك نص. فإجماع الصحابة على ذاك الفعل الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الفرضية دليل على سنية قيام رمضان. من قام رمضان، من من ألفاظ العموم يشمل كل إنسان ذكرا كان أم أنثى. وتأمل كلمة قام رمضان، وهذا يجعلنا ندرك أن المقصود الأول في صلاة الليل طول القيام، لأن الاسم وضع له من هذا الوصف. لما قال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، علمنا على أن أشرف ما في صلاة الفجر قراءة الفاتحة، بدلالة تسمية الله لصلاة الفجر بقرآن الفجر. فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان صلاة الليل في رمضان، لما سماها قام رمضان علمنا أن أشرف ما في صلاة التراويح القيام، وأطول ما ينبغي أن يكون في صلاة الليل القيام. لذلك قال جمع من أهل العلم المقصود من القيام إنما هو أن يطيل الإنسان القيام حتى يستطيع أن يختم القرآن. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ما معنى كلمة إيمانا واحتسابا؟ إيمانا يعني إقرارا بسنية هذه الصلاة، إقرارا، وقد يقول بعض العلماء تصديقا، لكن تفسير الإيمان بالإقرار هو الأسلم كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. إيمانا إقرارا بسنية قيام رمضان. إذا كان الله جل وعلا فرض علينا صيام رمضان، فرسوله صلى الله عليه وسلم سن لنا قيام رمضان، هذا معنى إيمانا. طيب واحتسابا، قال العلماء احتساب افتعال من طلب الحسبة، من طلب الحسبة وهو الأجر. احتسابا يعني طلبا للأجر، لا لقصد رياء ولا لقصد رياضة ولا لقصد ألفة وجماعة، وإنما طلبا للأجر. إيمانا واحتسابا. وشهر رمضان بعمومه يعلمنا أمرين، الأمر الأول الإيمان، والأمر الثاني الاحتساب. فالصيام يدل على إيمان صاحبه، لا يمكن أن يطلع عليك أحد أنت صائم ولا من صائم إلا رب العالمين جل وعلا. وهل أنت صائم تريد الأجر أو لا تريد الأجر إلا رب العالمين. فإذا الإيمان متعلق بالإقرار بهذا الشيء، والاحتساب متعلق بطلب الثواب المترتب على هذا الشيء وهو قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث قال بعض العلماء أنه يتناول الصغائر والكبائر. أقول إن من قام رمضان إيمانا واحتسابا لا يتصور منه الإصرار، لا يتصور منه أن يكون مصرا على الكبيرة. فإذا كان مصرا على الكبيرة فهل هذا الحديث يشمله أو لا يشمله؟ نقول إذا كان مصرا على الكبيرة وقائما بالصلاة فإنه أحد أمرين، إما في إيمانه خلل وإما في احتسابه خلل، فكيف يغفر له إذن؟ فدل على أن المراد بكلمة غفر له ما تقدم من ذنب العموم. فإن كان إيمانك واحتسابك صحيحا شمل ذنوبك كلها، وإن كان في إيمانك واحتسابك شيء من الخلل، شيء من النقص، فحينئذ يكون الغفران أو تكون المغفرة ناقصا بقدر ما عندك من الخلل في الإيمان والاحتساب. وهذا ينبغي أن يكون في بال الإنسان في الأحاديث الدالة على عموم المغفرة، فإنه يشمل الصغائر والكبائر إلا ما قيد، إلا ما قيد، مثل الصلوات الخمس ورمضان رمضان والجمعة والجمعة مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. الله أكبر، دل على أن ذلك لا يكفر إلا مع اجتناب الكبائر، فهذا شرط. وهنا كذلك غفر له ما تقدم من ذنبه مطلقا. ومن أهل العلم من يقول غفر له ما تقدم من ذنبه يعني الصغائر، هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الصيغة صيغة من قام ترغيب وحث وحظ وندب، وليس صيغة إيجاب لقيام رمضان. حتى من صام رمضان إيمان واحتساب ما يدل على وجوب صيام رمضان بنصه، وإنما استفدنا صيام رمضان بأدلة أخرى. وهذا الحديث من قام رمضان لفظه ترغيب وندب وليس دالا على الوجوب، وليس دالا على الوجوب، وهو الصواب أن قيام رمضان من الأمور المستحبة وليست بواجبة. ها هنا مسألة، أيهما أفضل في قيام الليل في رمضان؟ أن يقوم الإنسان بنفسه مع أهله في بيته، أو يقوم مع جماعة المسلمين في المسجد؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فالجمهور على أن الأفضل أن يصلي الإنسان التراويح مع الجماعة لفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فقد أمرهم جمعهم عمر على مرأى ومسمع من الصحابة على أبي بن كعب. وهناك مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وقول أبي يوسف والإمام وبعض الشافعية أن الصلاة في البيت أفضل لقول عمر ولم يصلي معهم، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون لها. الذي يظهر والله أعلم التفصيل، وهو أن يقال إن كان الإنسان حافظا لكتاب الله ويستطيع أن يلزم أهله بالجماعة فيقيم في بيته ويختم القرآن في بيته فهذا أفضل، وإن كان الرجل سيقيم في بيته يوم ليلة ليلتين ثلاث بعدين يتكاسل ويتقاعس ويترك، فيقال له إلزم جماعة المسلمين، فإن لزوم الجماعة عصمة من الشذوذ وعصمة من التكاسل أو التخاذل. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد لسان ظاهرا ليلة ظاهرة ظاهرة، متفق عليه.
هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حال غير الحال التي قبل العشر الأواخر، كان يجتهد في رمضان كما جاء في حديث أمنا عائشة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، لكن إذا دخل العشر الأخير من رمضان اختلف حاله عليه الصلاة والسلام، وظهر عليه ما لم يكن قبل. وصورت لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الصورة بقولها إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا نيله وأيقظ أهله. شيء متعلق بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء متعلق بالظرف المحيط به، شيء متعلق بمن له ولاية عليه. شد مئزره كناية عن أمرين: أنه يترك أهله ولا ينام معهم ولا يجامع لأنه مشغول بقيام الليل، أو يكون المقصود بشد المئزر أنه يربط شيئا على ظهره حتى يستطيع أن يطيل في القيام. وكلا الأمرين محتمل في هذا اللفظ شد مئزره، لكن الأول هو الأشهر، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا في الاعتكاف عن أهله. وأحيا ليله دل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينام في ليالي العشر، بس ما كان ينام لأنه يصلي، مو لأنه يسولف في الجوالات في المساجد. الآن في ناس في العشر الأواخر جالسين في المساجد، خلص الناس صلاة كل واحد ماسك التليفون وبربر، ما يصير، هذا مو اعتكاف. الاعتكاف شرعا لزوم المسجد والخلوة بالله تبارك وتعالى، هذا معنى الاعتكاف. أحيي ليلك إما بالصلاة أو بالذكر أو بالدعاء، كما قال بعض السلف: فلان إن شئت رأيته قائما أو راكعا أو ساجدا أو ذاكرا أو تاليا أو داعيا، ولم نطق أن نراه على غير هذه الصورة. بل حدثني من أثق به أن بعض كبار السن في هذا الزمن يعتكف في العشر الأواخر لا يتحدث إلا لحاجته الضرورية، ثم لا تستطيع أن تراه نائما، إما قائما أو راكعا أو ساجدا أو ذاكرا أو تاليا أو داعيا. هذا حال العابدين في رمضان. وهذا اللفظ أحيا ليلة يجعلنا نسأل سؤال: كم قيام الليل في رمضان؟ كم عدد ركعات قيام الليل في رمضان؟ هل العدد بحيث يستغرق الوقت كله؟ أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تسأل عن حسنهن وطولهن. قام بالصحابة بأحد عشر ركعة من بعد صلاة العشاء حتى خشوا فوات الفلاح، فوات السحور. كم ساعة يعني؟ أقل شيء 6 ساعات، ها؟ أقل شيء 6 ساعات قائم بهم صلوات الله وسلامه عليه، مو مثل بعض المصلين اليوم: الرحمن علم القرآن، الله أكبر. هذا مو تراويح ولا هو قيام ليل، هذا اسمه تراويح ومعناه خلي عن التراويح، خلي عن قيام الليل. يقول العلماء رحمهم الله: السنة 11 ركعة. وجماهير العلماء على أن قيام صلاة التراويح 20 ركعة، ونظروا في قولهم هذا إلى أحاديث ضعيفة لا تقوم الحجة بمثلها، ولكن الذي أيدهم على ذلك ما كان من فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، فكان في بعض المساجد في الكوفة والبصرة من يقيم 20 ركعة، ومنهم كما في المدينة من يقيم 36 ركعة، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، فنظروا إلى أكثر أحوال الناس فرأوا أنهم استمروا على 20 ركعة، فقالوا أن تراويح 20 ركعة. هل المقصود لزوم هذا العدد بحيث لا ينقص ولا يزاد عليه، إن كان هذا المقصود فهذا لا يصلح، بل لا بد أن يكون هناك دليل يدل على لزوم هذا العدد ولا دليل. لكن إذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عمل السلف الصالح الذين يترجمون لنا الأقوال النبوية عمليا، ندرك أنه ليس في قيام الليل ولا في قيام الليل ولا في قيام رمضان ولا في صلاة التراويح عدد معين، وإنما الأمر بحسب ما يتفق عليه أهل المسجد. فإن صلوا 11 ركعة فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما، ويا ليتهم يجمعون إليه الكيف. فنستطيع أن نقول أنهم صلوا التراويح وقيام رمضان على هدي رسول الله كما وكيفا، كما من حيث العدد 11 مع الوتر، وكيفا من حيث الإطالة. طيب إذا لم يستطع الإنسان أن يحافظ على الكمية مع الكيفية، فأيهما أفضل؟ أن يلزم الكمية ولو طافه الكيفية، أو يلزم الكيفية ولو طافه الكمية؟ من أهل العلم من يقول إن لزوم 11 هو الأفضل، ومن أهل العلم من يقول إن ليالي رمضان وخصوصا العشر الأواخر ليالي طاعة وعبادة، فإذا لم يستطع الإنسان أن يقيم الليل بإحدى عشر واحتاج إلى أكثر من ذلك فليصلي أكثر من ذلك ويروح عن نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. ولو كان ثم عدد معين هو المراد والمقصود لما قال صلاة الليل مثنى مثنى. ومما يؤكد لنا ذلك عمل الصحابة، من الصحابة من كان يصلي في الليل أكثر من 40 ركعة، بل حكي عن بعضهم أنه كان يصلي 100 ركعة. فإذا عمل الصحابة يؤكد لنا على أن صلاة التراويح ليس محصورا بعدد، المقصود أن نجعل الليل ظرفا للقيام، ظرفا للقيام. لذلك قال وأحيا ليله، ونحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على 11 ركعة، ولكن كما هو معلوم لو أن الإنسان صلى 11 ركعة لا ينكر عليه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كم ولو زاد على هذا العدد لا ينكر عليه. لكن الذي ينكر أن يقول قائل إن 20 سنة، نقول لا، 20 ليس بالسنة، سنة معناها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نقول سنة ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الصلاة بهذا العدد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول الجواز نعم، الأمر الباب واسع، لأنه في الأصل لو في غير رمضان، في غير رمضان كما حصل لسلمان لما زار أبي الدرداء، لما زار أبا الدرداء صلى معه قيام الليل في غير رمضان، قام يصليان معه، الأمر واسع، صلي مع صاحبك مع زوجتك مع أولادك في رمضان في غير رمضان، الأمر فيه واسع. الأمر الثالث أن الإنسان لا ينبغي أن ينسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رمضان ولا في غير رمضان، حتى وهو مشغول بالعبادة على الأقل من له ولاية عليهم عليه أن ينبههم. قال وأيقظ أهله.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكف الأشهر ورقة رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
حديث أمنا رضي الله عنها أن النبي كان يعتكف العشر، اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول واعتكف العشر الأوسط واعتكف العشر الأخير ولازم الاعتكاف في العشر الأخير، فكان يدل على اللزوم، يعني صار هذا ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتكف العشر الأواخر، وذلك لأن العشر الأواخر له فضل، حتى قال جمع من العلم والفجر وليال عشر، أن المراد بالليالي العشر عشر رمضان، وإن كان من أهل العلم من يقول المقصود به ليالي عشر ذي الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ثبوت ديمومة، ما ثبت عنه أنه ترك الاعتكاف، بل لما ترك الاعتكاف قضى الاعتكاف. لماذا قضى الاعتكاف والاعتكاف سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء حتى لو كان سنة إلا ويثبت ويداوم عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قال هنا كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه، يعني هذا هو الفعل الأخير منه عليه الصلاة والسلام، ثم اعتكف أزواجه من بعد. ليس معنى أنهن كن لا يعتكفن في حياته، لا، كن يعتكفن في حياته، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين أنه خرج فرأى الأخبية فقال ما هذه الأخبية؟ قال هذه خباء فلانة وهذه خباء فلانة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال البر تردنا؟ فالاعتكاف اعتكاف الرجال والنساء معلوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف ليس مخصوصا بالرجال بل هو للرجال وللنساء. وكونه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذا دليل على مشروعية التقرب إلى الله جل وعلا، وهذا أمر متفق عليه، قال كما قال أبو داود عن أحمد لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون، وأجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يجب إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا نذر، هذا بالإجماع الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر. لو قال قائل نذر علي إذا جاء رمضان هذا نعتكف، ترى أنا أخبر خبرا مجردا وليس ولا أريد الإنشاء، فهذا اعتكاف صحيح ويجب عليه أن يفي به، أما في غير هذا فلا يجب. ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيه أن الاعتكاف لم ينسخ حتى في حقهن، مع أن الله أمرهن بلزوم بيوتهن وقرن في بيوتكن، دل على أن الاعتكاف لم ينسخ بل هو باق. والجمهور على استحباب الاعتكاف للرجال والنساء خلافا للشافعية، فإن من أهل العلم من كره اعتكاف النساء، ويتوجه هذا القول بأنه يكره اعتكافهن إذا خشي عليهن من الفتنة، والله اعتكفوا في مصلى النساء يدخل عليهن بعض الفجار، فحينئذ نعم يكره في حق الاعتكاف. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الاعتكاف المسنون إنما هو في العشر الأواخر. طيب لو اعتكف رجل في العشر الأوائل هل اعتكافه جائز أو ليس بجائز؟ الصواب أن اعتكافه جائز، لأن العلماء لم يختلفوا في صحة الاعتكاف مع الصوم، وإنما اختلفوا في صحة الاعتكاف بلا صوم، فإذا اعتكف في العشر الأوائل في العشر الأوسط فاعتكافه صحيح، لكن لم يوفق للسنة التي مات عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة التي مات عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتكف الإنسان في العشر الأواخر. نعم. هذا الحديث يجعلنا نتساءل متى يدخل الإنسان في الاعتكاف إذا أراد أن يعتكف العشر. الأمر يسير بالنسبة لمن يريد السنة، ولكن المشكل لو قال الإنسان ناذرا نذر علي أن اعتكف العشر الأواخر، متى يدخل المسجد بنية الاعتكاف؟ ها هنا مسألتان: مسألة الدخول إلى المسجد بنية الاعتكاف، ومسألة الدخول إلى المعتكف. أما إذا أراد الإنسان أن يعتكف العشر الأواخر فجماهير العلماء على أنه يدخل المسجد قبل مغيب الشمس من يوم 20 من رمضان، لأنه إذا غاب الشمس دخل ليلة 21 وهو من العشر الأواخر، فلا يطوف على نفسه هذه الليلة، لأنه لو طوفها ونقص العدد سيعتكف كم ليلة؟ 8 ليالي. وإذا طوف على نفسه ليلة 21 وكمل الشهر سيعتكف 9 ليالي، فبكل حال سينقص عليه ليلة. إذن يدخل المسجد قبل مغيب الشمس يوم 20 من رمضان، هذا قول جمهور العلماء. أما بالنسبة إلى المكان المخصص الذي يسمى بالمعتكف اللي هو الخباء، خصصت لنفسك مكان عند هذا العمود، متى تدخل فيه؟ تدخل فيه كما قالت عمنا عائشة: إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف. ليش؟ لأن هو أصلا في الليل مشغول بالصلاة، مشغول بالعبادة، مشغول بطول الليل، فليس هذا الحديث دليل، ليس هذا الحديث دليلا على أنه لا يدخل المعتكف إلا فجرا. لا، هذا الحديث لا يعارض ما جاء في الحديث الأخرى أنه كان يعتكف العشر الأواخر. اعتكافه العشر الأواخر إنما هو من ابتداء ليلة 21، لا يطوف على نفسه ليلة 21، لكن دخول المعتكف إنما يكون بعد صلاة الفجر. نعم.
وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقب علي رأسه في المسجد يرقبه، وكان لا يدخل البيت إلا بحاجة إذا كان معتكفا، واتفق عليه اللفظ البخاري.
هذا الحديث يدلنا على ما ينبغي على المعتكف وعلى ما يجوز للمعتكف. المعتكف ينبغي عليه أن يلزم المسجد وأن لا يخرج بكله، أن لا يخرج بكله. أما لو خرج بعضه، كان يكون يوم حر شديد فأخرج قدميه من الباب أو من الشباك، أو أخرج رأسه ليتهوى، فهذا لا يسمى خروجا. والأصل أن المعتكف لا يخرج من المعتكف إلا لحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ هل هي الحاجة الضرورية أو الحاجة الحاجية أو الحاجة الكمالية؟ أما الكماليات فلا إشكال أنه ليس له أن يخرج لأجلها. والله يبي يروح مطعم يبي يجيب أكل، عنده تمر لكن يبي المطعم الفلاني، وما عنده أحد وما عنده التليفون، يبي يروح المطعم بيأكل. لا يا أخي، نقول أقم صلبك بالتميرات ويكفيك. ها، يبي يقولون أبو صلاح متشدد. هذا معنى الاعتكاف، والله هذا معنى الاعتكاف، أن لا تهتم بمأكل ولا بمشرب ولا بملبس ولا بمكان نوم، إنما مقصودك ذكر الله تبارك وتعالى. أما هل يخرج للحاجيات التي فوق الكماليات ودون الضروريات؟ سيأتي معنا في الحديث الذي بعده أنه لا يخرج حتى للحاجيات. إذن يخرج لأي شيء؟ للضروريات، قضاء حاجة ضرورة، ما وجد شيء يأكل ضرورة، وإلا يمرض، مرض فاحتاج أن يذهب إلى الطبيب ضرورة. طيب إذا كان عنده دوام، يبي يعتكف وعنده دوام، هذا ما نسميه معتكف، احنا نسميه مجاور. ها، كان بعض مشايخنا اذا سالناه وينك قال انا مجاور المسجد في العشر الاواخر، انا مجاور المسجد، يعني يروح ويجي، هذا لا يسمى معتكف. المعتكف هو من لا يخرج من المعتكف الا للضروره. وهذا الحديث فيه فوائد، منها اولا جواز ان يخرج المعتكف بعضه للحاجه ولو كان كماليا، ولو كان كماليا، لان ترجيل الراس من الكماليات، اخراج الرجلين للتهويه من الكماليات، اخراج اليد للاشاره الى احد من الناس او السلام من بعيد من الكماليات وليس من الحاجيات ولا من الضروريات. قالت فأرجله، الترجيل يعني شنو اصطلاحنا عنا سشوار، هذا مو عربي يا شيخ، ها تمشيط، نعم المشط، ومشطه ورجله ومشطه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، المقصود بالحاجة هنا قضاء الحاجة، إلا لحاجة الإنسان، يعني يقضي حاجته، يخرج للتبول، يخرج لقضاء الحاجة، إذا كان معتكفا، إذا كان معتكفا. نعم. وفي الحديث من الفوائد خدمة المرأة لزوجها، وهل هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ إذا قلنا على سبيل الوجوب فرحتم أنتم، وإذا قلنا على سبيل الاستحباب فرح النساء، نفرح من الآن؟ رضا الناس غاية لا تدرك، لكن السنة العملية التي عليها عمل الصحابيات أنهن كن يخدمن أزواجهن، فإذا أردن الخير والاقتداء بهن فعليهن وهن هن، وإلا فعليهن السلام. نعم.
وعنها قالت السنة أن المعتكف ألا يعود الغيظة ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقت آخره.
ما قاله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم له وجهان، أن يقول القول على سبيل الاجتهاد، وأن يقول القول في مسألة لا يمكن فيه الاجتهاد، فإذا خرج القول من الصحابي على سبيل الاجتهاد فهذا مذهبه، وإذا خرج القول من الصحابي في مسألة لا يمكن الاجتهاد فيه كالغيبيات والأخبار مسائل الاعتقاد، فهذا يحمل على أنه إيش؟ موقوف له حكم المرفوع. هذه المسائل عن أمنا عائشة رضي الله عنها فيها عدة السنة على المعتكف. هل المقصود السنة على المعتكف يعني لابد ولا الأحسن؟ إذا كان مقصودها السنة على المعتكف يعني الطريقة العملية التي لابد منها صار الأمر واجبا، إذا كان المقصود السنة المعتكف أن لا يعود مريضا أي يستحب في حقه أن لا يعود مريضا فهذه مسألة أخرى. ثم هل هي أرادت رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرادت الإخبار عن اجتهادها وقولها؟ قولها السنة المعتكف لا يدل على الاجتهاد، يدل على أنها أرادت الإخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قول موقوف له حكم المرفوع، قول موقوف له حكم المرفوع. فإذا قال أبو داود الراجح وقف آخره فدل على أن أوله له حكم الرفع، له حكم الرفع. إذن السنة على المعتكف هذا خبر مرفوع موقوف في حكم المرفوع أن لا يعود مريضا، عيادة المريض من الحاجيات، ومع ذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشهد جنازة، شهود الجنازة من الحاجيات، يموت قريبه يموت صاحبه، ومع ذلك نهى عنه الشارع، فدل على أنه ليس للمعتكف أن يترخص للحاجيات. ولا يمس امرأة. هنا المس هل المقصود به المس المطلق والقبلة وللمباشرة ولا الجماع؟ ذكرت هذا بالتفصيل في كتابي إتحاف أهل القبلة فيما يتعلق بالقبلة والمس والجماع. والصواب أن المس إذا لم يكن بشهوة أن ذلك لا يضر، للحديث الذي قبل هذا أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مس ولا ما فيه مس؟ لابد. كيف تمشط بدون أن تمس؟ ما يمكن. فدلنا على أن المس المراد هنا ما قاله ابن عباس في القرآن، قال المساس واللماس في القرآن المراد منه الجماع. هذا قول ابن عباس، قاعدة في تفسير القرآن. قال ولا إذن إلى كلمة ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد من، إلى هنا له حكم الرفع. هذا الذي قاله أبو داود هو الصواب. وقولها ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا موقوف عليها، فهذا اجتهادها، فهذا اجتهاد. والقول الحنفية أنه لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم. واستدلوا بمثل هذه الأقوال عن الصحابة رضوان الله عليهم. وجماهير العلماء على أن الاعتكاف يجوز في رمضان وفي غير رمضان، في مع الصوم ولا بدون الصوم. الذي ينظر إلى أقوال الصحابة لا اعتكاف إلا بصوم، يعني هذا قول عائشة رضي الله اجتهادها، فلا يمكن أن نطرح قولها، نحمل قولها على أحد أمرين: إما أن نقول لا اعتكاف يعني مطلقا لا يصح، وهذا قول فيه نظر، لأن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، ولم يسأله هل أنت ستصوم مع هذا الاعتكاف أو لا تصوم. وترك الاستفصال في وقت الحاجة والحال ينزل منزلة المقال، فكأنه لا عبرة بكونه صائم أو غير صائم. والمعنى الثاني ولا اعتكاف إلا بصوم يعني لا اعتكاف كاملا، فهذا القول صحيح، فحينئذ هذا الاجتهاد صحيح، وهذا يخرجنا من الخلاف. لا اعتكاف كاملا بمعنى الكمال والتمام، بحيث يكون نهاره مشغولا بالصوم ولو كان نائما، وليله مشغولا بقيام الليل ولزوم المسجد في النهار والليل، فهذا معنى صحيح. قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذه مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، هل الاعتكاف يصح في مسجد غير جامع يعني ما فيه جمعة؟ طبعا الاعتكاف في البيوت أو الاعتكاف في المصليات، مصليات هي الأماكن التي لا تصلى فيها كل الصلوات الخمس، أو الأماكن التي خصصت لأداء صلوات معينة ويمكن أن يزيلوها ويجعلوا مكانها شيء آخر في أي وقت، هذه المصلى، تعريف المصليات. مثل ما نشوف في الوزارات اليوم يصلون هني الظهر والعصر، وبعد شهر تروح تدور المصلى ما تلقى، حاطين مكاتب، غيروا المصلى ودوا مكان ثاني، هذه مصلى، لأنه لو كان مسجدا لما جاز لهم أن ينقلوا هذا المكان. المساجد ما يجوز نقل أماكنها إلا للضرورة القصوى، ما يجوز أن تعطل المساجد لحاجة الناس ولا لكماليات الناس. فلا يصح الاعتكاف لا في البيت ولا في المصليات، إنما الخلاف هل يصح الاعتكاف في مسجد ليس فيه جمعة أو لا يصح. أمنا عائشة تقول ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا قولها رضي الله عنه. ذلك لأن الإنسان لو اعتكف في مسجد غير جامع يضطر أن يخرج لصلاة الجمعة، أو لا يخرج، إن لم يخرج أثم بترك الجمعة، إن خرج طيب خرج لغير ضرورة. قد يقول قائل هذه ضرورة شرعية، نقول إذن لماذا لا يعتكف من أول وهلة في مسجد جامع ويخرج نفسه من الخلاف ومن الإشكال. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أبو عليك صيامه إلا الذي أله على نفسه. رواه الترمذي والحاكم والراجح وقفه أيضا.
طبعا الراجح وقف، المقصود أن أحد الرواة أخطأ فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإلا الصواب أن ابن عباس قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. هذا معنى قوله الراجح وقف، يعني أن أحد الرواة رفع جعل الحديث من مسند ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، والصواب أنه موقوف، أي أن هذا من قول ابن عباس: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله نفسه. فحينئذ يكون قول ابن عباس معارضا لقول أمنا عائشة رضي الله عنها. وإذا قلنا أن مقصوده ليس على المعتكف الصيام يعني فرضا، وقلنا في قول أمنا عائشة لا اعتكاف إلا بصيام يعني كمالا، إذا ما في تعارض بين القولين، فيكون المقصود ليس على المعتكف الصيام يعني فرضا ووجوبا يمكن يعتكف بدون صيام، ولا اعتكاف إلا بصيام يعني كمالا، ولا يختلف ابن عباس مع أمنا عائشة في الكمال أبدا. فإذا لا تعارض بين القولين، والله تعالى أعلم. نعم. إلا أن يجعله على نفسه يعني نذرا، إذا نذر قال اعتكف حال كوني صائما صار نذرا واجبا. نعم.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ليلة الفجر في المنام بالسبع لواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد توافقت في السبع لواط، فمن كان متحريا فليتحراها في السبع لواط. متفق عليه.
معنى قول ابن عمر أن الصحابة رضوان الله عليهم أروا ليلة القدر، من الذي أراهم؟ الله سبحانه وتعالى. وهنا قال أروا ليلة القدر في المنام قيد في السبع الأواخر، سبع الأواخر يعني بعد مضي اليوم 23 من رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، تواطأت يعني توافقت، تواطؤ يعني توافق في السبع الأواخر. وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا سؤالا: ما هي علامات ليلة القدر؟ لليلة القدر ثلاث علامات، ثلاثة أنواع من العلامات: علامات سابقة، وعلامات حالية، وعلامات لاحقة. كم نوع صرفان؟ ثلاثة. العلامات السابقة مثل الرواء، أن يرى الإنسان أن اليوم هو نائم فيرى أن ليلة القدر في هذه الليلة الآتية أو بعدها بليلتين، ثم يرى نفس هذه الرؤية آخر وآخر وآخر، فيكون هذا من باب رؤى تواطؤ رؤى الصالحين. ولكن هذا لا يكون جزما إلا بنص، هنا رؤى الصحابة ما صار جزما إلا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه علامة، علامة يرجع، ويمكن للعلامات أن تكون خاطئة. أنت قد تروح إلى مكان فتقرأ لوحة خطأ فتخطئ في الطريق، يمكن هذا. وعلامات حالية متعلقة بصفاء الجو ونقاوة الليلة وانشراح الصدر، هذه ليلة تجد فيها أن الناس يوجدوا والله يقول ليلة نجد انشراح الصدر، ليلة نقية صافية ما فيها حر شديد ولا برد شديد. وعلامات لاحقة أن يرى الإنسان رؤيا بعد ذلك، أو يرى الإنسان الشمس وهي طالعة لا شعاع لها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع لواط. هل هذه المقولة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان ولا في رمضان واحد؟ في رمضان واحد. فدلنا هذا على أنه ليس المقصود تحديد السبع الأواخر في كل رمضان، إنما هذا كان في أحد الرمضانات، لذلك قال لهم: فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، يعني في هذه السنة وليس معنى أن 21 و22 و23 أبدا لا يمكن أن يكون في ليلة القدر، ليس هذا مراد، لأن هذا لم يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الخبر المطلق، وإنما خرج مخرج الخبر المقيد بالعام. إذن ليس ليلة القدر محصورا. وقد اختلف العلماء في ليلة القدر، حتى قال الحافظ ابن حجر أنه أوصل إلى 40 قول، الليالي 10 هو أوصل إلى 40 قول. هذا من العجائب. ها، ويذكرنا مثل اختلاف الساعة في يوم الجمعة قد جاوزت أكثر من 20 قول، وفي الصلاة الوسطى أكثر من 20 قول. على كل حال، الأقوال لم يعني كل واحد يمكن أن يقول قولا، لكن الأحاديث بمجموعها دالة على 3 أمور. الأمر الأول أنه لا ريب أن ليلة القدر في 10 الأواخر. الأمر الثاني أنه تضافرت الأدلة على أنها في الأوتار منها. الأمر الثالث أن ليلة القدر أرجى ما يكون ليلة 27، وبهذه الطريقة تجتمع الأدلة والنصوص رحمك الله الواردة في هذا الباب. بهذه الطريقة تجتمع النصوص الواردة في هذا الباب. أول شيء رغبنا في قيام 10 الأواخر لأن فيها ليلة القدر، ثم الأدلة تضافرت على أن المراد الأوتار، ثم الأقوال جاءت أكثرها على أنها في ليلة 27، لذلك قال فليتحرها في 7 الأواخر. في الرواية الأخرى فليتحرها في الأوتار منها.
قال أبو معاوية بن سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه داود والراجح فقد اختلف في تعيينها على 40 قولا فردتها في فتح الباري.
على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال إنها ليلة 27 فليس على الإطلاق كما ذكرت، إنما خرج منه صلى الله عليه وسلم هذا القول، لو قلنا برفعه مخرج المقيد بسبب وروده وهو العام. يعني مو في كل رمضان كان يقول لهم ترى رمضان ليلة القدر 27، ليلة القدر 27، ليلة القدر 27، لا، مرة قال لهم إني قد أريت ليلة القدر وإني رأيت أني سأسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت ليلة 21، هذه في أحد الرمضانات. ومرة قال لهم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، ومرة قال لهم 27، لأنها الصواب أنها تنتقل، أنها تنتقل. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله
هذا الحديث جزى الله الحافظ ابن حجر خيرا إذ أورده في هذا الباب، لأن أكثر الناس اليوم سواء في دعاء الوتر أو في صلاته يأتي بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وبعضها فيها من الإطلاقات والعبارات والإيهام والإجمال ما لا يليق في الدعاء أبدا. أجمع الدعاء ما كان واردا يجمع لك خير الدنيا والآخرة. ولذلك يا إخوان السنة السنة حتى في الدعاء نلتزم الألفاظ النبوية والأدعية القرآنية. هنا قال النبي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، أرأيت إن عفاك الله جل وعلا تكون معافا في البدن، معافا في المال، معافا في الولد، معافا في الحال، معافا في الزمان، معافا في المكان، معافا في القبر، معافا في الآخرة، شمل لك العافية كلها. إيش تبغى بعد تفصل؟ وش الداعي إنك تقول اللهم ارحمني إذا حملني الأموات إذا حملني الأحياء؟ شو الداعي إنك تقول اللهم ارحمني فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض؟ لا، هذا عرض للعضلات السجع، عرض لعضلات السجع، ليس هذا من دأب السلف الصالح. نلتزم نكرر هذا الدعاء. ما قالت عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة، فقيهة والله فقيهة، ما قالت كم مرة أقول، لأنها علمت أن هذا الدعاء يكرر. كرر هذا الدعاء لو ألف مرة وش يضرك، لأنه من باب الإلحاح، وإن الله يحب العبد اللحوح في الدعاء. فنلتزم الأدعية الواردة فهذا خير. ولكن فهنا سؤال، هل يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته في النفل يعني بغير العربية إذا كان لا يحسن العربية؟ رجل ما يعرف العربية، لو دعا بهذا الدعاء يمكن ما يفهم معناه، هل يجوز له أن يدعو بغير العربية في الصلاة؟ هذه مسألة خلافية. والعجب كل العجب من الأحناف الذين جوزوا قراءة القرآن بالفارسية ومنعوا الدعاء بغير العربية، جوزوا قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة ومنعوا من الدعاء بغير العربية في الصلاة. كان الواجب عليهم أن يقولوا شيئا واحدا. ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز للإنسان أن يدعو بأي لغة هو يحسنها. نعم.
قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى، متفق عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال منع من السفر الا الى ثلاثه مساجد. قد يقول قائل احنا قاعد نسافر نروح نتعلم، احنا قاعد نسافر نروح نزور الارحام، احنا قاعد نسافر للتجاره، بعض الناس يسافر للسياحه. طيب شلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. هنا لا تشد الرحال ينبغي علينا ان ندرك، لا تشد الرحال لاي شيء تشد الرحال؟ هذا السؤال. المقصود هنا لا تشد الرحال بقصد طلب بركة المكان إلا إلى هذه الأمكنة الثلاثة. غير هذا تبي تسافر كيف؟ لا تشد الرحال بقصد طلب بركة البقعة إلا هذه المساجد الثلاثة. لا تسافر لا للطور، ولا تسافر إلى قبر البدوي، ولا إلى قبر الرفاعي، ولا إلى كربلاء. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لطلب بركة البقعة. أما لطلب غير بركة البقعة كيفك؟ هذا يرجع للأمور الأخرى المباحة أو ليست مباحة. تبي تسافر للعلم؟ نقول لك يجوز إذا لم يكن هناك بلاد الكفار التي تخشى على نفسك منها. تبي تسافر للتجارة يقول لك يجوز إذا لم يكن مخوفا. تبي تسافر لزيارة الأرحام يجوز، هذا شيء آخر ما هو داخل في الحديث. فمن ظن أن الحديث حصره قاصر فذلك راجع إلى قصور فهمه، وإلا الحديث من أبلغ أساليب الحصر والنفي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مثل اللي مر معنا قبل، أن هذا من أبلغ أنواع النفي والحصر، ما يمكن. فالمقصود واضح، لطلب البقعة. ما مناسبة ورود هذا الحديث في باب الاعتكاف؟ أراد الحافظ ابن حجر التنبيه على أمرين: الأول جواز شد الرحل لأجل الاعتكاف، جواز لأن هذه عبادة وهذه أماكن مباركة. والأمر الثاني يعني إنسان يريد أن يعتكف في المساجد الثلاثة فيسافر لذلك، هذا جائز لأن الحديث يدل على هذا. الأمر الثاني أراد ضمن التنبيه إلى أن الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف فيما عدا ذلك. وها هنا يجعلنا نسأل سؤالا، ماذا تقولون في حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ ماذا تقولون في هذا الحديث؟ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. قل هذا الحديث ضعيف، ومن ولم يصب من صححه أو حسن. هذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من المتقدمين. ومما يدلك على ضعفه أن الله جل وعلا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الألف واللام الاستغراق، في المساجد. إذن الاعتكاف يصح في أي مسجد، في أي مسجد جامع. هذا كان المعهود من الصحابة رضوان الله، اعتكفوا في الكوفة، اعتكفوا في البصرة، اعتكفوا في الشام، اعتكفوا في مصر، اعتكفوا في بيت المقدس، اعتكفوا في المدينة، اعتكفوا في مكة. ولكن شد الرحل لأجل الاعتكاف إلى هذه المساجد الثلاث هو الأفضل وهو الأكمل وهو الأتم. لا تشد رحلك لأجل أن تعتكف المسجد قدام بيتك تخليه تروح تعتكف في مكان مسافة سفر بعيد، ما يجوز لك هذا، هذا خلاف السنة، لم يدل عليه دليل. شو الفرق بين المسجد هذاك والمسجد هذا؟ طيب قد يقول قائل أنا أترك المسجد الذي أمام بيتي وأذهب إلى المسجد الثاني البعيد عن بيتي بدون سفر. لا، بدون سفر هذا جائز، لأنه قد ترى أنت أن المسجد الفلاني صوته وقراءته خاشعة، يجي لك تتدبر مثلا، فهذا أمر واضح. ثلاثة مساجد، مساجد هذه مبهمة، جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرامي اللي هو مسجد إيش؟ الكعبة. ومسجدي هذا اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى الموجود في بيت المقدس. نسأل الله جل وعلا أن يحرر لنا ولكم بيت المقدس، وأن يكتب لنا ولكم صلاة في هذا المسجد، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر لي مع قلة البضاعة. سأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تفضل. القطرات في الأنف الذي أعرفه أنه أنواع، إذا كان على وجه البخار فهذا لا يضر، يعني جرمه كجرم الهواء فهذا لا يضر. أما إذا كان له جرم محسوس ملموس، كان يكون ماء أو ملحا وماء أو ما شابه ذلك، فإذا كان محسوسا ملموسا وقطر في أنفي ودخل في حنجرتي ووصل إلى جوفه فهذا مفطر بالاتفاق. نعم. هذا يسأل فيه الأطباء، إذا كان إبرة الأنسولين فقط لضبط السكر فهذا عندي لا يفطر، أما إذا كان إبرة الأنسولين مقوٍ للبدن ليس فقط مضبطا للسكر فهذا مفطر، مفطر والله أعلم. أما اعتكاف المتقطع فهذا جائز، يمكن أقل الاعتكاف كم هو، اختلف العلماء في ذلك. الصواب أن أقل الاعتكاف الوارد يوم وليلة، يوم وليلة، ويجوز أن يعتكف يوم وليلة ليلتين يومين، لكن هذا ما يقال أنه سنة، هذا من حيث الجواز يجوز. السنة عشرة ليالي، العشر الأواخر كله هذه السنة. أما متى يدخل ومتى يخرج، قلنا يدخل قبل مغيب الشمس من يوم العشرين وإلى المسجد، ثم يدخل معتكفه فجرا، ثم يمكث في هذا المسجد الذي دخل فيه إلى أن يعلم بالعيد. إن علم بالعيد من ليلته خرج من ليلته، إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الفجر خرج بعد الفجر. نعم. طيب تفضل. لعله يقصد يعني إذا كان الصيام واجبا يعني قضاء، يصوم القضاء، أما في رمضان فمعروف أن هذا يحرم وإذا أفطر الإنسان في رمضان عامدا متعمدا فإنه يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا أفطر في رمضان بالجماع أو أفطر ليجامع فهذا عليه الكفارة المغلظة. أما إذا أفطر الإنسان وهو صائم الصيام الواجب قضاء فالصحيح أنه آثم ولكن لا يترتب عليه كفارة. نعم. الذي يترجح والله أعلم هو قول جماهير العلماء أن صوم يوم السبت مع يوم قبله يوم بعده لا بأس به، أما إفراده فمكروه. لا.
كنت قبل أن أسمع سيادتكم في الحكم من سمع الأذان وأجل الصيام أخذت كوبا وشربت معا أثناء الأذان، هذا قبل أن أعرف الحكم، ما رأيك؟
يعني شرب بعد الأذان؟ اي بعد الاذان ولا مع الاذان؟ لا ادري، اذا كان يعني الكوب في يده والمؤذن يؤذن فشرب فهذا صحيح ان صومه صحيح. اما اذا سمع المؤذن فقام واخذ الكوب وبدا يشرب فهذا يجب عليه القضاء. ثقل من قيام الليل سببه الذنوب. لو سألتك الآن سؤال، ما الذي يمنعك من أن تقوم إذا كان عليك حمل ثقيل؟ تقول الحمل. حطاب يذهب يحطب ويجمع الحطب، جاي بيقوم ما يقدر يقوم، قال ليش ما تقدر تقوم؟ قال الحمل ثقيل. صحيح، حمل ثقيل ما يستطيع يقوم، ماذا يفعل ليقوم؟ يزيد من الحمل ولا ينقص الحمل؟ ينقص الحمل. فإذا أردت أن تقوم لقيام الليل فأترك الذنوب، فتش نفسك، قد تكون عندك ذنوب خلوية، قد يكون عندك سوء خلق. فالإنسان الذي لا يستطيع قيام الليل فليفتش قلبه. إذا تريد خطوات العملية أكثر من الاستغفار، أظهر التوبة، أظهر الرجاء لله جل وعلا قبل النوم، وبادر، دع عنك الكسل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. من لم يصم رمضان السابق، يعني إما أن يكون ما صام كله أو صام ما صام بعضه، إن كان لم يصمه فعليه أن يبادر الآن بالقضاء، فإن كان لم يصمه لعذر فعليه القضاء وليس عليه شيء آخر. أما إذا كان لم يصمه لا لعذر تكاسلا فهذا يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء. ثم إذا جاء رمضان هذا ولم يقضه فالصحيح الذي عليه فتوى الصحابة أنه إذا مضى عليه السنة ولم يقضي فبعد رمضان هذا يقضي ويفطر عن كل يوم مسكين زجرا له. نعم. لا، ليس دليلا ظاهرا، لكنه فيه دليل على أنه صيام ست من شوال مستحب وليس بلازم، وهي كانت تنشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر واجب عليها عن النفل. نعم. الله الذي يدين الله جل وعلا به عليهم أن يبدأوا بصومهم مع أم القرى مكة، عليهم أن يبدأ. بل أنا أرى وجوب الصوم مع أم القرى. نعم. اختلاف المطالع، في الأول كان له اعتبار، أما اليوم فإن المسلمين إذا رأوا القمر في المشرق وبلغوا وهم صادقين فعلى الجميع أن يذعنوا. أما قديما فكان ربما الرجال يرون القمر في المشرق ولا يبلغ أهل المغرب. أما اليوم ما العذر؟ لماذا لا نوحد صيامنا؟
نعم.
إذا إيش؟ يعني إذا أفاق المجنون من نصف النهار قصدك يعني في نهار رمضان، يعني في أول رمضان كان مجنونا ثم أفاق، أو كانت المرأة عليها الدورة ثم طهرت، أو كان الرجل مسافرا ثم أصبح حضريا، أو كان مريضا ثم أصبح صحيحا، ماذا يجب عليهم؟ الصحيح أنه يجب عليهم أن لا يجاهروا بالفطر، وألا فهم لا يجب عليهم بقية إمساك بقية اليوم، لا دليل على بقية إمساك بقية اليوم. ومن أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة أنه يجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم، واستدلوا بحديث من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أفطر فليمسك، هذا في شوال في صوم عاشوراء. نعم، وجعلوا ذلك عاما وله وجه. نعم. يعني إذا كان سحب الدم عن طريق الحجامة فهذا فيه حديث أفطر الحاجم والمحجوم إن كان صحيح ولم يكن شاذا، وأما إن كان سحب الدم من غير طريق الحجامة مثل التبرع بالدم فهذا إذا كان يضعفه فجماهير العلماء على أنه يفطر، والذي يفتي به والذي عليه الإمام البخاري وهو الذي يدين الله عز وجل به أن هذا ليس بمفطر. نعم، لا يفطر الإنسان إلا بما خرج من، لا بما دخل إلا بما دخل من، لا بما خرج إلا ما كان متعلقا بالجماع. نعم. الذي يظهر لي أن هذه مفرطة، يعني ما هو معقول أنها حتى في الشتاء ما قدرت تقضي، تذهب إلى الدوام وتذهب إلى العمل وتذهب إلى الجلسات وإلى الأسواق ولا تستطيع قضاء رمضان، هذا تقاعس، يجب عليها قضاء ما فات من رمضان إذا وضعت الحمل، ما فاتها من رمضانات إذا وضعت الحمل مع إطعام كل يوم مسكين. الصواب أن العلك سواء له طعم أو ليس له طعم أنه يفطر، هناك أقوال لبعض الصحابة أنه لا يفطر، لكن الصواب أنه يفطر لأنه يولد شيئا في الفم، المضغ يولد شيئا في الفم من الجرم فيبلعه الإنسان. نعم، حتى لو كان هذا الجرم خارجا من ما يسمى بالأمعاء الموجودة في الفم لكنه يولد. نعم. كيف يكون حسن الظن بالله؟ بأمرين، أن تقوم بدين الله جل وعلا وتعتقد أن الله لا يضيع أجرك، وأن ترضى بقضاء الله وتعلم أن الله جل وعلا ما قدره خير. نعم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز إخواننا المسلمين المستضعفين في الشام، اللهم ارفع عنهم ما بهم يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم سدد رميهم واجمع شملهم وارفع ذكرهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم عاف جريحهم، اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تمدهم بمددك وأن تعينهم بعونك يا رب العالمين، اللهم إن القريب والبعيد قد تخلى عنهم فكن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوك وعدوهم خذوا أخذ عزيز مقتدر عاجل غير آجل، لا تؤاخذنا وإياهم بذنوبنا يا رب العالمين، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال: باب الاعتكاف. الباب مضاف إلى الاعتكاف، أي هذا باب جمعت فيه الأحاديث المتعلقة بالاعتكاف. والاعتكاف في اللغة معناه اللزوم والثبوت، ومنه قوله جل وعلا مخبرا عن إبراهيم أنه قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون لها. وقال جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، أي ملازمون. أما قيام رمضان فأصل القيام مأخوذ من القيام للصلاة، وإنما أضيفت هذه الكلمة وقيام رمضان من باب إضافة التخصيص، أي القيام المخصوص الذي يكون في رمضان. ومعلوم أن القيام المخصوص الذي يكون في رمضان المراد منه صلاة الليل، المراد منه صلاة الليل، قد يكون بعد العشاء مباشرة، قد يكون في منتصف الليل، قد يكون في آخر الليل. ولما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقومون قياما طويلا احتاجوا إلى أن يستريحوا بين كل ركعتين أو أربع ركعات، سميت هذه الصلاة بصلاة التراويح. تراويح ليش؟ لأنهم يروحون عن أنفسهم التعب. احنا بعد نسميها صلاة التراويح، بس هل في داعي؟ وصلاتنا كلها ما تستغرق ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم يكن هذا المصطلح تراويح معروفا، وإنما كان قيام الليل. ولذلك جاء في الأحاديث الحث على صلاة الليل وقيام الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. فهذا الباب جمع فيه المصنف الأحاديث المتعلقة بالاعتكاف والأحاديث المتعلقة بقيام رمضان، وقدم أحاديث القيام على عكس الباب، وهذا من باب اللف والنشر يسمى عند البلاغيين. أول حديث تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبواب الاحتساب وأبواب الغفران في رمضان كثيرة، أهمها ثلاثة أبواب، إن ولجتها يرجى لك الخير كله. باب الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قيام ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة أبواب عظيمة، كلها فيها كلمة إيمانا واحتسابا. حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا نص في سنية قيام رمضان، فوا عجبا ممن يزعم أن قيام رمضان لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحث على شيء غير موجود؟ إن قال قائل: هذا حث انفرادي، نقول: لكن فعله عليه الصلاة والسلام دل على أنه جمعي، وتركه لذلك كما سيأتي بعد، تركه لقيام رمضان بعد ذلك إنما كان لعارض، تركه لقيام رمضان جماعة إنما كان لعارض. هل ترك قيام رمضان مطلقا ولا ترك الجماعة؟ الجماعة بعد ثلاث ليالي لعارض. ما هو العارض؟ خشية أن تفترض هذه الصلاة. فلما انتفى العارض بوفاته صلوات الله وسلامه عليه، هل يمكن أن يفترض الآن؟ ما يمكن. غاية ما يقال في الباب أن هذا إجماع الصحابة في عهد عمر، والإجماع لا يمكن بحال بمفرده أن يدل على الوجوب ما لم يكن هناك نص. فإجماع الصحابة على ذاك الفعل الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الفرضية دليل على سنية قيام رمضان. من قام رمضان، من من ألفاظ العموم يشمل كل إنسان ذكرا كان أم أنثى. وتأمل كلمة قام رمضان، وهذا يجعلنا ندرك أن المقصود الأول في صلاة الليل طول القيام، لأن الاسم وضع له من هذا الوصف. لما قال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، علمنا على أن أشرف ما في صلاة الفجر قراءة الفاتحة بدلالة تسمية الله لصلاة الفجر بقرآن الفجر. فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان صلاة الليل في رمضان، لما سماها قام رمضان علمنا أن أشرف ما في صلاة التراويح القيام، وأطول ما ينبغي أن يكون في صلاة الليل القيام. لذلك قال جمع من أهل العلم المقصود من القيام إنما هو أن يطيل الإنسان القيام حتى يستطيع أن يختم القرآن. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ما معنى كلمة إيمانا واحتسابا؟ إيمانا يعني إقرارا بسنية هذه الصلاة، إقرارا، وقد يقول بعض العلماء تصديقا، لكن تفسير الإيمان بالإقرار هو الأسلم كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. إيمانا إقرارا بسنية قيام رمضان. إذا كان الله جل وعلا فرض علينا صيام رمضان فرسوله صلى الله عليه وسلم سن لنا قيام رمضان، هذا معنى إيمانا. طيب واحتسابا، قال العلماء احتساب افتعال من طلب الحسبة، من طلب الحسبة وهو الأجر. احتسابا يعني طلبا للأجر، لا لقصد رياء ولا لقصد رياضة ولا لقصد ألفة وجماعة، وإنما طلبا للأجر إيمانا واحتسابا. وشهر رمضان بعمومه يعلمنا أمرين، الأمر الأول الإيمان والأمر الثاني الاحتساب. فالصيام يدل على إيمان صاحبه، لا يمكن أن يطلع عليك أحد أنت صائم ولا من صائم إلا رب العالمين جل وعلا. وهل أنت صائم تريد الأجر أو لا تريد الأجر إلا رب العالمين. فإذا الإيمان متعلق بالإقرار بهذا الشيء، والاحتساب متعلق بطلب الثواب المترتب على هذا الشيء وهو قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث قال بعض العلماء أنه يتناول الصغائر والكبائر. أقول إن من قام رمضان إيمانا واحتسابا لا يتصور منه الإصرار، لا يتصور منه أن يكون مصرا على الكبيرة. فإذا كان مصرا على الكبيرة فهل هذا الحديث يشمله أو لا يشمله؟ نقول إذا كان مصرا على الكبيرة وقائما بالصلاة فإنه أحد أمرين، إما في إيمانه خلل وإما في احتسابه خلل، فكيف يغفر له إذن؟ فدل على أن المراد بكلمة غفر له ما تقدم من ذنب العموم. فإن كان إيمانك واحتسابك صحيحا شمل ذنوبك كلها، وإن كان في إيمانك واحتسابك شيء من الخلل، شيء من النقص، فحينئذ يكون الغفران أو تكون المغفرة ناقصا بقدر ما عندك من الخلل في الإيمان والاحتساب. وهذا ينبغي أن يكون في بال الإنسان في الأحاديث الدالة على عموم المغفرة، فإنه يشمل الصغائر والكبائر إلا ما قيد، إلا ما قيد، مثل الصلوات الخمس ورمضان رمضان والجمعة والجمعة مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. الله أكبر، دل على أن ذلك لا يكفر إلا مع اجتناب الكبائر، فهذا شرط. وهنا كذلك غفر له ما تقدم من ذنبه مطلقا. ومن أهل العلم من يقول غفر له ما تقدم من ذنبه يعني الصغائر، هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الصيغة صيغة من قام ترغيب وحث وحظ وندب، وليس صيغة إيجاب لقيام رمضان. حتى من صام رمضان إيمان واحتساب ما يدل على وجوب صيام رمضان بنصه، وإنما استفدنا صيام رمضان بأدلة أخرى. وهذا الحديث من قام رمضان لفظه ترغيب وندب وليس دالا على الوجوب، وليس دالا على الوجوب، وهو الصواب أن قيام رمضان من الأمور المستحبة وليست بواجبة. ها هنا مسألة، أيهما أفضل في قيام الليل في رمضان؟ أن يقوم الإنسان بنفسه مع أهله في بيته، أو يقوم مع جماعة المسلمين في المسجد؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فالجمهور على أن الأفضل أن يصلي الإنسان التراويح مع الجماعة لفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فقد أمرهم جمعهم عمر على مرأى ومسمع من الصحابة على أبي بن كعب. وهناك مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وقول أبي يوسف والإمام وبعض الشافعية أن الصلاة في البيت أفضل لقول عمر ولم يصلي معهم، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون لها. الذي يظهر والله أعلم التفصيل، وهو أن يقال إن كان الإنسان حافظا لكتاب الله ويستطيع أن يلزم أهله بالجماعة فيقيم في بيته ويختم القرآن في بيته فهذا أفضل، وإن كان الرجل سيقيم في بيته يوم ليلة ليلتين ثلاث بعدين يتكاسل ويتقاعس ويترك، فيقال له إلزم جماعة المسلمين، فإن لزوم الجماعة عصمة من الشذوذ وعصمة من التكاسل أو التخاذل. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد لسراه ظاهرة ليلة الله قرآنا، متفق عليه.
هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حال غير الحال التي قبل العشر الأواخر، كان يجتهد في رمضان كما جاء في حديث أمنا عائشة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. لكن إذا دخل العشر الأخير من رمضان اختلف حاله عليه الصلاة والسلام، وظهر عليه ما لم يكن قبل. وصورت لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الصورة بقولها إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله وأيقظ أهله، شيء متعلق بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء متعلق بالظرف المحيط به، شيء متعلق بمن له ولاية عليه. شد مئزره كناية عن أمرين: أنه يترك أهله ولا ينام معهم ولا يجامع لأنه مشغول بقيام الليل، أو يكون المقصود بشد المئزر أنه يربط شيئا على ظهره حتى يستطيع أن يطيل في القيام، وكلا الأمرين محتمل في هذا اللفظ شد مئزره، لكن الأول هو الأشهر، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا في الاعتكاف عن أهله. وأحيا ليله دل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينام في ليالي العشر، بس ما كان ينام لأنه يصلي، مو لأنه يسولف في الجوالات في المساجد. الآن في ناس في العشر الأواخر جالسين في المساجد، خلص الناس صلاة كل واحد ماسك التليفون وبربر، ما يصير، هذا مو اعتكاف. الاعتكاف شرعا لزوم المسجد والخلوة بالله تبارك وتعالى، هذا معنى الاعتكاف. أحي ليلك إما بالصلاة أو بالذكر أو بالدعاء، كما قال بعض السلف: فلان إن شئت رأيته قائما أو راكعا أو ساجدا أو ذاكرا أو تاليا أو داعيا، ولم نطق أن نراه على غير هذه الصورة. بل حدثني من أثق به أن بعض كبار السن في هذا الزمن يعتكف في العشر الأواخر، لا يتحدث إلا لحاجته الضرورية، ثم لا تستطيع أن تراه نائما، إما قائما أو راكعا أو ساجدا أو ذاكرا أو تاليا أو داعيا. هذا حال العابدين في رمضان. وهذا اللفظ أحيا ليلة يجعلنا نسأل سؤال: كم قيام الليل في رمضان؟ كم عدد ركعات قيام الليل في رمضان؟ هل العدد بحيث يستغرق الوقت كله؟ أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تسأل عن حسنهن وطولهن. قام بالصحابة بأحد عشر ركعة من بعد صلاة العشاء حتى خشوا فوات الفلاح، فوات السحور. كم ساعة يعني؟ أقل شيء 6 ساعات، ها؟ أقل شيء 6 ساعات قائم بهم صلوات الله وسلامه عليه، مو مثل بعض المصلين اليوم: الرحمن علم القرآن، الله أكبر. هذا مو تراويح ولا هو قيام ليل، هذا اسمه تراويح ومعناه خلي عن التراويح، خلي عن قيام الليل. يقول العلماء رحمهم الله: السنة 11 ركعة. وجماهير العلماء على أن قيام صلاة التراويح 20 ركعة، ونظروا في قولهم هذا إلى أحاديث ضعيفة لا تقوم الحجة بمثلها، ولكن الذي أيدهم على ذلك ما كان من فعل السلف الصالح رضوان الله عليه، فكان في بعض المساجد في الكوفة والبصرة من يقيم 20 ركعة، ومنهم كما في المدينة من يقيم 36 ركعة، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، فنظروا إلى أكثر أحوال الناس فرأوا أنهم استمروا على 20 ركعة، فقالوا إن تراويح 20 ركعة. هل المقصود لزوم هذا العدد بحيث لا ينقص ولا يزاد عليه؟ إن كان هذا المقصود فهذا لا يصلح، بل لا بد أن يكون هناك دليل يدل على لزوم هذا العدد ولا دليل. لكن إذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عمل السلف الصالح الذين يترجمون لنا الأقوال النبوية عمليا، ندرك أنه ليس في قيام الليل ولا في قيام الليل ولا في قيام رمضان ولا في صلاة التراويح عدد معين، وإنما الأمر بحسب ما يتفق عليه أهل المسجد. فإن صلوا 11 ركعة فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن، ويا ليتهم يجمعون إليه الكيف. فنستطيع أن نقول أنهم صلوا التراويح وقيام رمضان على هدي رسول الله كمن وكيفا، كمن من حيث العدد 11 مع الوتر، وكيفا من حيث الإطالة. طيب إذا لم يستطع الإنسان أن يحافظ على الكمية مع الكيفية فأيهما أفضل، أن يلزم الكمية ولو طافه الكيفية أو يلزم الكيفية ولو طافه الكمية؟ من أهل العلم من يقول إن لزوم 11 هو الأفضل، ومن أهل العلم من يقول إن ليالي رمضان وخصوصا العشر الأواخر ليالي طاعة وعبادة، فإذا لم يستطع الإنسان أن يقيم الليل ب11 واحتاج إلى أكثر من ذلك فليصلي أكثر من ذلك ويروح عن نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. ولو كان ثم عدد معين هو المراد والمقصود لما قال صلاة الليل مثنى مثنى. ومما يؤكد لنا ذلك عمل الصحابة، من الصحابة من كان يصلي في الليل أكثر من 40 ركعة، بل حكي عن بعضهم أنه كان يصلي 100 ركعة. فإذا عمل الصحابة يؤكد لنا على أن صلاة التراويح ليس محصورا بعدد، المقصود أن نجعل الليل ظرفا للقيام، ظرفا للقيام. لذلك قال وأحيا ليله، ونحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على 11 ركعة. ولكن كما هو معلوم لو أن الإنسان صلى 11 ركعة لا ينكر عليه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كمن ولو زاد على هذا العدد لا ينكر عليه. لكن الذي ينكر أن يقول قائل إن 20 سنة، نقول لا، 20 ليس بسنة، سنة معناها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نقول سنة ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الصلاة بهذا العدد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الجواز نعم، الأمر الباب واسع، لأنه في الأصل لو في غير رمضان، في غير رمضان كما حصل لسلمان لما زار أبا الدرداء، لما زار أبا الدرداء صلى معه قيام الليل في غير رمضان، قاما يصليان معا، الأمر واسع، صلي مع صاحبك مع زوجتك مع أولادك في رمضان في غير رمضان، الأمر فيه واسع. الأمر الثالث أن الإنسان لا ينبغي أن ينسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رمضان ولا في غير رمضان، حتى وهو مشغول بالعبادة على الأقل من له ولاية عليهم عليه أن ينبههم. قال وأيقظ أهله.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا العشر بواقع رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
حديث أمنا رضي الله عنها أن النبي كان يعتكف العشر، اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول واعتكف العشر الأوسط واعتكف العشر الأخير ولازم الاعتكاف في العشر الأخير، فكان يدل على اللزوم، يعني صار هذا ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتكف العشر الأواخر، وذلك لأن العشر الأواخر له فضل، حتى قال جمع من أهل العلم والفجر وليال عشر، أن المراد بالليالي العشر عشر رمضان، وإن كان من أهل العلم من يقول المقصود به ليالي عشر ذي الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ثبوت ديمومة، ما ثبت عنه أنه ترك الاعتكاف، بل لما ترك الاعتكاف قضى الاعتكاف. لماذا قضى الاعتكاف والاعتكاف سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء حتى لو كان سنة إلا ويثبت ويداوم عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قال هنا كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه، يعني هذا هو الفعل الأخير منه عليه الصلاة والسلام، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ليس معنى أنهن كن لا يعتكفن في حياته، لا، كن يعتكفن في حياته، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين أنه خرج فرأى الأخبية فقال ما هذه الأخبية؟ قال هذه خباء فلانة وهذه خباء فلانة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال البر تردنا؟ فالاعتكاف اعتكاف الرجال والنساء معلوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف ليس مخصوصا بالرجال بل هو للرجال وللنساء. وكونه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذا دليل على مشروعية التقرب إلى الله جل وعلا، وهذا أمر متفق عليه، قال كما قال أبو داود عن أحمد لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون، وأجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يجب إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا نذر، هذا بالإجماع الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر. لو قال قائل نذر علي إذا جاء رمضان هذا نعتكف، ترى أنا أخبر خبرا مجردا وليس ولا أريد الإنشاء، فهذا اعتكاف صحيح ويجب عليه أن يفي به، أما في غير هذا فلا يجب. ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيه أن الاعتكاف لم ينسخ حتى في حقهن، مع أن الله أمرهن بلزوم بيوتهن وقرن في بيوتكن، دل على أن الاعتكاف لم ينسخ بل هو باق. والجمهور على استحباب الاعتكاف للرجال والنساء خلافا للشافعية، فإن من أهل العلم من كره اعتكاف النساء، ويتوجه هذا القول بأنه يكره اعتكافهن إذا خشي عليهن من الفتنة، والله اعتكفوا في مصلى النساء يدخل عليهن بعض الفجار، فحينئذ نعم يكره في حق الاعتكاف. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الاعتكاف المسنون إنما هو في العشر الأواخر. طيب لو اعتكف رجل في العشر الأوائل هل اعتكافه جائز أو ليس بجائز؟ الصواب أن اعتكافه جائز، لأن العلماء لم يختلفوا في صحة الاعتكاف مع الصوم، وإنما اختلفوا في صحة الاعتكاف بلا صوم، فإذا اعتكف في العشر الأوائل في العشر الأوسط فاعتكافه صحيح، لكن لم يوفق للسنة التي مات عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة التي مات عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتكف الإنسان في العشر الأواخر. نعم.
وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل واعتكف، متفق عليه.
هذا الحديث يجعلنا نتساءل متى يدخل الإنسان في الاعتكاف إذا أراد أن يعتكف العشر. الأمر يسير بالنسبة لمن يريد السنة، ولكن المشكل لو قال الإنسان ناذرا نذر علي أن اعتكف العشر الأواخر، متى يدخل المسجد بنية الاعتكاف؟ ها هنا مسألتان: مسألة الدخول إلى المسجد بنية الاعتكاف، ومسألة الدخول إلى المعتكف. أما إذا أراد الإنسان أن يعتكف العشر الأواخر فجماهير العلماء على أنه يدخل المسجد قبل مغيب الشمس من يوم 20 من رمضان، لأنه إذا غاب الشمس دخل ليلة 21 وهو من العشر الأواخر، فلا يطوف على نفسه هذه الليلة، لأنه لو طوفها ونقص العدد سيعتكف كم ليلة؟ 8 ليالي. وإذا طوف على نفسه ليلة 21 وكمل الشهر سيعتكف 9 ليالي، فبكل حال سينقص عليه ليلة. إذن يدخل المسجد قبل مغيب الشمس يوم 20 من رمضان، هذا قول جمهور العلماء. أما بالنسبة إلى المكان المخصص الذي يسمى بالمعتكف اللي هو الخباء، خصصت لنفسك مكان عند هذا العمود، متى تدخل فيه؟ تدخل فيه كما قالت عمنا عائشة: إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف. ليش؟ لأن هو أصلا في الليل مشغول بالصلاة، مشغول بالعبادة، مشغول بطول الليل، فليس هذا الحديث دليل، ليس هذا الحديث دليلا على أنه لا يدخل المعتكف إلا فجرا. لا، هذا الحديث لا يعارض ما جاء في الأحاديث الأخرى أنه كان يعتكف العشر الأواخر. اعتكافه العشر الأواخر إنما هو من ابتداء ليلة 21، لا يطوف على نفسه ليلة 21، لكن دخول المعتكف إنما يكون بعد صلاة الفجر. نعم.
وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب علي رأسه في المسجد يرجعه، وكان لا يدخل البيت إلا بحاجة إذا كان معتكفا، واتفق عليه اللفظ البخاري.
هذا الحديث يدلنا على ما ينبغي على المعتكف وعلى ما يجوز للمعتكف. المعتكف ينبغي عليه أن يلزم المسجد وأن لا يخرج بكله، أن لا يخرج بكله. أما لو خرج بعضه، كان يكون يوم حر شديد فأخرج قدميه من الباب أو من الشباك، أو أخرج رأسه ليتهوى، فهذا لا يسمى خروجا. والأصل أن المعتكف لا يخرج من المعتكف إلا لحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ هل هي الحاجة الضرورية أو الحاجة الحاجية أو الحاجة الكمالية؟ أما الكماليات فلا إشكال أنه ليس له أن يخرج لأجلها. والله يبي يروح مطعم يبي يجيب أكل، عنده تمر لكن يبي المطعم الفلاني، وما عنده أحد وما عنده التليفون، يبي يروح المطعم بياكل. لا يا أخي، نقول أقم صلبك بالتميرات ويكفيك. ها، يبي يقولون أبو صلاح متشدد. هذا معنى الاعتكاف، والله هذا معنى الاعتكاف، أن لا تهتم بمأكل ولا بمشرب ولا بملبس ولا بمكان نوم، إنما مقصودك ذكر الله تبارك وتعالى. أما هل يخرج للحاجيات التي فوق الكماليات ودون الضروريات؟ سيأتي معنا في الحديث الذي بعده أنه لا يخرج حتى للحاجيات. إذن يخرج لأي شيء؟ للضروريات، قضاء حاجة ضرورة، ما وجد شيء يأكل ضرورة، وإلا يمرض، مريض فاحتاج إلى الطبيب ضرورة. طيب إذا كان عنده دوام نبي يعتكف وعنده دوام، هذا ما نسميه معتكف، احنا نسميه مجاور. ها، كان بعض مشايخنا اذا سالناه وينك كان، قال انا مجاور المسجد في العشر الاواخر، انا مجاور المسجد، يعني يروح ويجي، هذا لا يسمى معتكف. المعتكف هو من لا يخرج من المعتكف الا للضروره. وهذا الحديث فيه فوائد، منها اولا جواز ان يخرج المعتكف بعضه للحاجه ولو كان كماليا، ولو كان كماليا، لان ترجيل الراس من الكماليات، اخراج الرجلين للتهويه من الكماليات، اخراج اليد للاشاره الى احد من الناس او السلام من بعيد من الكماليات، وليس من الحاجيات ولا من الضروريات. قالت فأرجله، الترجيل يعني شنو اصطلاحنا عنا سشوار، هذا مو عربي يا شيخ، ها تمشيط، نعم المشط، ومشطه ورجله ومشطه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. المقصود بالحاجة هنا قضاء الحاجة، إلا لحاجة الإنسان، يعني يقضي حاجته، يخرج للتبول، يخرج لقضاء الحاجة، إذا كان معتكفا، إذا كان معتكفا. نعم. وفي الحديث من الفوائد خدمة المرأة لزوجها، وهل هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ إذا قلنا على سبيل الوجوب فرحتم أنتم، وإذا قلنا على سبيل الاستحباب فرح النساء، نفرح من الآن؟ رضا الناس غاية لا تدرك، لكن السنة العملية التي عليها عمل الصحابيات أنهن كن يخدمن أزواجهن، فإذا أردن الخير والاقتداء بهن فعليهن وهن هن، وإلا فعليهن السلام. نعم.
وعنها قالت السنة أن المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس المرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود، ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وفق آخرين.
ما قاله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم له وجهان، أن يقول القول على سبيل الاجتهاد، وأن يقول القول في مسألة لا يمكن فيه الاجتهاد. فإذا خرج القول من الصحابي على سبيل الاجتهاد فهذا مذهبه، وإذا خرج القول من الصحابي في مسألة لا يمكن الاجتهاد فيه كالغيبيات والأخبار، مسائل الاعتقاد، فهذا يحمل على أنه إيش؟ موقوف له حكم المرفوع. هذه المسائل عن أمنا عائشة رضي الله عنها فيها عدة السنة على المعتكف. هل المقصود السنة على المعتكف يعني لابد ولا الأحسن؟ إذا كان مقصودها السنة على المعتكف يعني الطريقة العملية التي لابد منها، صار الأمر واجبا. إذا كان المقصود السنة المعتكف أن لا يعود مريضا، أي يستحب في حقه أن لا يعود مريضا، فهذه مسألة أخرى. ثم هل هي أرادت رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرادت الإخبار عن اجتهادها وقولها؟ قولها السنة المعتكف لا يدل على الاجتهاد، يدل على أنها أرادت الإخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قول موقوف له حكم المرفوع، قول موقوف له حكم المرفوع. فإذا قال أبو داود الراجح وقف آخره، فدل على أن أوله له حكم الرفع، له حكم الرفع. إذن السنة على المعتكف هذا خبر مرفوع موقوف في حكم المرفوع، أن لا يعود مريضا. عيادة المريض من الحاجيات، ومع ذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشهد جنازة، شهود الجنازة من الحاجيات، يموت قريبه، يموت صاحبه، ومع ذلك نهى عنه الشارع، فدل على أنه ليس للمعتكف أن يترخص للحاجيات، ولا يمس امرأة. هنا المس هل المقصود به المس المطلق والقبلة ولا المباشرة ولا الجماع؟ ذكرت هذا بالتفصيل في كتابي إتحاف أهل القبلة فيما يتعلق بالقبلة والمس والجماع. والصواب أن المس إذا لم يكن بشهوة أن ذلك لا يضر، للحديث الذي قبل هذا أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مس ولا ما فيه مس؟ لابد. كيف تمشط بدون أن تمس؟ ما يمكن. فدلنا على أن المس المراد هنا ما قاله ابن عباس في القرآن، قال المساس واللماس في القرآن المراد منه الجماع. هذا قول ابن عباس، قاعدة في تفسير القرآن. قال ولا إلى كلمة ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد من، إلى هنا له حكم الرفع. هذا الذي قال أبو داود هو الصواب. وقولها ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع هذا موقوف عليها، فهذا اجتهادها، فهذا اجتهاد. والقول الحنفية أنه لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم. واستدلوا بمثل هذه الأقوال عن الصحابة رضوان الله عليهم. وجماهير العلماء على أن الاعتكاف يجوز في رمضان وفي غير رمضان، في مع الصوم ولا بدون الصوم. الذي ينظر إلى أقوال الصحابة لا اعتكاف إلا بصوم، يعني هذا قول عائشة رضي الله اجتهادها، فلا يمكن أن نطرح قولها، نحمل قولها على أحد أمرين: إما أن نقول لا اعتكاف يعني مطلقا لا يصح، وهذا قول فيه نظر، لأن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، ولم يسأله هل أنت ستصوم مع هذا الاعتكاف أو لا تصوم. وترك الاستفصال في وقت الحاجة والحال ينزل منزلة المقال، فكأنه لا عبرة بكونه صائم أو غير صائم. والمعنى الثاني ولا اعتكاف إلا بصوم يعني لا اعتكاف كاملا، فهذا القول صحيح، فحينئذ هذا الاجتهاد صحيح، وهذا يخرجنا من الخلاف. لا اعتكاف كاملا بمعنى الكمال والتمام، بحيث يكون نهاره مشغولا بالصوم ولو كان نائما، وليله مشغولا بقيام الليل ولزوم المسجد في النهار والليل، فهذا معنى صحيح. قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذه مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، هل الاعتكاف يصح في مسجد غير جامع يعني ما فيه جمعة؟ طبعا الاعتكاف في البيوت أو الاعتكاف في المصليات، مصليات هي الأماكن التي لا تصلى فيها كل الصلوات الخمس، أو الأماكن التي خصصت لأداء صلوات معينة ويمكن أن يزيلوها ويجعلوا مكانها شيء آخر في أي وقت، هذه المصلى، تعريف المصليات. مثل ما نشوف الوزارات اليوم يصلون هني الظهر والعصر، وبعد شهر تروح تدور المصلى ما تلقى، حاطين مكاتب، غيروا المصلى ودوا مكان ثاني، هذه مصلى، لأنه لو كان مسجدا لما جاز لهم أن ينقلوا هذا المكان. المساجد ما يجوز نقل أماكنها إلا للضرورة القصوى، ما يجوز أن تعطل المساجد لحاجة الناس ولا لكماليات الناس. فلا يصح الاعتكاف لا في البيت ولا في المصليات، إنما الخلاف هل يصح الاعتكاف في مسجد ليس فيه جمعة أو لا يصح. أمنا عائشة تقول ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا قولها رضي الله عنه. ذلك لأن الإنسان لو اعتكف في مسجد غير جامع يضطر أن يخرج لصلاة الجمعة، أو لا يخرج، إن لم يخرج أثم بتركه الجمعة، إن خرج طيب خرج لغير ضرورة. قد يقول قائل هذه ضرورة شرعية، نقول إذن لماذا لا يعتكف من أول وهلة في مسجد جامع ويخرج نفسه من الخلاف ومن الإشكال. نعم. طبعا الراجح وقف المقصود أن أحد الرواة أخطأ فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإلا الصواب أن ابن عباس قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، هذا معنى قوله الراجح وقف، يعني أن أحد الرواة رفع جعل الحديث من مسند ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، والصواب أنه موقوف، أي أن هذا من قول ابن عباس ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله نفسه، فحينئذ يكون قول ابن عباس معارضا لقول أمنا عائشة رضي الله عنها. وإذا قلنا أن مقصوده ليس على المعتكف الصيام يعني فرضا، وقلنا في قول أمنا عائشة لا اعتكاف إلا بصيام يعني كمالا، إذا ما في تعارض بين القولين، فيكون المقصود ليس على المعتكف الصيام يعني فرضا ووجوبا يمكن يعتكف بدون صيام، ولا اعتكاف إلا بصيام يعني كمالا، ولا يختلف ابن عباس مع أمنا عائشة في الكمال أبدا، فإذا لا تعارض بين القولين، والله تعالى أعلم. نعم. إلا أن يجعله على نفسه يعني نذرا، إذا نذر قال اعتكف حال كوني صائما صار نذرا واجبا. نعم.
قال عبد الحمد رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو غير تفرق المنام بالسبع لواقع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد توافقت في السبع لواقع، فمن كان متحميا فليتفرق في السبع لواقع، متفق عليه.
معنى قول ابن عمر أن الصحابة رضوان الله عليهم أروا ليلة القدر، من الذي أراهم؟ الله سبحانه وتعالى، وهنا قال أروا ليلة القدر في المنام أيا في السبع الأواخر، سبع الأواخر يعني بعد مضي اليوم 23 من رمضان، فقال رسول الله أرى رؤياكم قد تواطأت، تواطأت يعني توافقت، تواطأ يعني توافق في السبع الأواخر، وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا سؤالا، ما هي علامات ليلة القدر؟ لليلة القدر ثلاث علامات، ثلاثة أنواع من العلامات، علامات سابقة وعلامات حالية وعلامات لاحقة، كم نوع صرفان؟ ثلاثة. العلامات السابقة مثل الرواء أن يرى الإنسان أن اليوم هو نائم فيرى أن ليلة القدر في هذه الليلة الآتية أو بعدها بليلتين، ثم يرى نفس هذه الرؤية آخر وآخر وآخر، فيكون هذا من باب رؤى تواطؤ رؤى الصالحين، ولكن هذا لا يكون جزما إلا بنص، هنا رؤى الصحابة مات صار جزما إلا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه علامة، علامة يرجع، ويمكن للعلامات أن تكون خاطئة، أنت قد تروح إلى مكان فتقرأ لوحة خطأ فتخطئ في الطريق، يمكن هذا. وعلامات حالية متعلقة بصفاء الجو ونقاوة الليلة وانشراح الصدر، هذه ليلة تجد فيها أن الناس يوجدوا والله يقولوا ليلة نجد انشراحة صدر، ليلة نقية صافية ما فيها حر شديد ولا برد شديد. وعلامات لاحقة أن يرى الإنسان رؤيا بعد ذلك، أو يرى الإنسان الشمس وهي طالعة لا شعاع لها، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع لواقع، هل هذه المقولة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان ولا في رمضان واحد؟ في رمضان واحد، فدلنا هذا على أنه ليس المقصود تحديد السبع الأواخر في كل رمضان، إنما هذا كان في أحد الرمضانات، لذلك قال لهم فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر يعني في هذه السنة، وليس معنى أن 21 و22 و23 أبدا لا يمكن أن يكون في ليلة القدر، ليس هذا مراد، لأن هذا لم يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الخبر المطلق، وإنما خرج مخرج الخبر المقيد بالعام. إذن ليس ليلة القدر محصورا. وقد اختلف العلماء في ليلة القدر، حتى قال الحافظ ابن حجر أنه أوصل إلى 40 قول، الليالي عشر هو أوصل إلى 40 قول، هذا من العجائب. ها؟ ويذكرنا مثل اختلاف الساعة في يوم الجمعة قد جاوزت أكثر من 20 قول، وفي الصلاة الوسطى أكثر من 20 قول. على كل حال الأقوال لا يعني كل واحد يمكن أن يقول قولا، لكن الأحاديث بمجموعها دالة على ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه لا ريب أن ليلة القدر في العشر الأواخر. الأمر الثاني أنه تضافرت الأدلة على أنها في الأوتار منها. الأمر الثالث أن ليلة القدر أرجى ما يكون ليلة 27، وبهذه الطريقة تجتمع الأدلة والنصوص رحمك الله الواردة في هذا الباب. بهذه الطريقة تجتمع النصوص الواردة في هذا الباب. أول شيء رغبنا في قيام العشر الأواخر لأن فيها ليلة القدر، ثم الأدلة تضافرت على أن المراد الأوتار، ثم الأقوال جاءت أكثرها على أنها في ليلة 27، لذلك قال فليتحرها في السبع الأواخر، في الرواية الأخرى فليتحرها في الأوتار منها. نعم.
قال عن معاوية بن سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه داود وطاجه وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا فردتها في فتح الباري.
على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال إنها ليلة 27 فليس على الإطلاق كما ذكرت، إنما خرج منه صلى الله عليه وسلم هذا القول لو قلنا برفعه مخرج المقيد بسبب وروده وهو العام، يعني مو في كل رمضان كان يقول لهم ترى ليلة القدر 27 ليلة القدر 27 ليلة القدر 27، لا، مرة قال لهم إني قد أريت ليلة القدر وإني رأيت أني سأسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت ليلة 21، هذه في أحد الرمضانات. ومرة قال لهم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، ومرة قال لهم 27، لأنها الصواب أنها تنتقل أنها تنتقل. نعم.
قال عن
عائشة
رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله
هذا الحديث جزى الله الحافظ ابن حجر خيرا إذ أورده في هذا الباب، لأن أكثر الناس اليوم سواء في دعاء الوتر أو في صلاته يأتي بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، وبعضها فيها من الإطلاقات والعبارات والإيهام والإجمال ما لا يليق في الدعاء أبدا. أجمع الدعاء ما كان واردا يجمع لك خير الدنيا والآخرة. ولذلك يا إخوان السنة السنة حتى في الدعاء نلتزم الألفاظ النبوية والأدعية القرآنية. هنا قال النبي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، أرأيت إن عفاك الله جل وعلا تكون معافا في البدن، معافا في المال، معافا في الولد، معافا في الحال، معافا في الزمان، معافا في المكان، معافا في القبر، معافا في الآخرة، شمل لك العافية كلها، إيش تبغى بعد تفصل؟ وش الداعي أنك تقول اللهم ارحمني إذا حملني الأموات إذا حملني الأحياء؟ شو الداعي أنك تقول اللهم ارحمني فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض؟ لا، هذا عرض للعضلات السجع، عرض لعضلات السجع، ليس هذا من دأب السلف الصالح. نلتزم نكرر هذا الدعاء. ما قالت عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة، فقيهة والله فقيهة، ما قالت كم مرة أقول، لأنها علمت أن هذا الدعاء يكرر. كرر هذا الدعاء لو ألف مرة شي ضرك، لأنه من باب الإلحاح، وإن الله يحب العبد اللحوح في الدعاء. فنلتزم الأدعية الواردة فهذا خير. ولكن ها هنا سؤال، هل يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته في النفل يعني بغير العربية إذا كان لا يحسن العربية؟ رجل ما يعرف العربية، لو دعا بهذا الدعاء يمكن ما يفهم معناه، هل يجوز له أن يدعو بغير العربية في الصلاة؟ هذه مسألة خلافية. والعجب كل العجب من الأحناف الذين جوزوا قراءة القرآن بالفارسية ومنعوا الدعاء بغير العربية، جوزوا قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة ومنعوا من الدعاء بغير العربية في الصلاة. كان الواجب عليهم أن يقولوا شيئا واحدا. ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز للإنسان أن يدعو بأي لغة هو يحسنها. نعم.
قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مسافات، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى. متفق عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال منع من السفر الا الى ثلاثه مساجد. قد يقول قائل احنا قاعد نسافر نروح نتعلم، احنا قاعد نسافر نروح نزور الارحام، احنا قاعد نسافر للتجاره، بعض الناس يسافر للسياحه. طيب شلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. هنا لا تشد الرحال ينبغي علينا ان ندرك لا تشد الرحال لاي شيء تشد الرحال، هذا السؤال. المقصود هنا لا تشد الرحال بقصد طلب بركة المكان إلا إلى هذه الأمكنة الثلاثة. غير هذا تبي تسافر كيف؟ لا تشد الرحال بقصد طلب بركة البقعة إلا هذه المساجد الثلاثة. لا تسافر لا للطور، ولا تسافر إلى قبر البدوي، ولا إلى قبر الرفاعي، ولا إلى كربلاء. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لطلب بركة البقعة. أما لطلب غير بركة البقعة كيفك؟ هذا يرجع للأمور الأخرى المباحة أو ليست مباحة. تبي تسافر للعلم؟ نقول لك يجوز إذا لم يكن هناك بلاد الكفار التي تخشى على نفسك منها. تبي تسافر للتجارة يقول لك يجوز إذا لم يكن مخوفا. تبي تسافر لزيارة الأرحام يجوز، هذا شيء آخر ما هو داخل في الحديث. فمن ظن أن الحديث حصره قاصر فذلك راجع إلى قصور فهمه، وإلا الحديث من أبلغ أساليب الحصر والنفي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مثل اللي مر معنا قبل، أن هذا من أبلغ أنواع النفي والحصر، ما يمكن. فالمقصود واضح، أي لطلب البقعة. ما مناسبة ورود هذا الحديث في باب الاعتكاف؟ أراد الحافظ ابن حجر التنبيه على أمرين. الأول جواز شد الرحل لأجل الاعتكاف، جواز لأن هذه عبادة وهذه أماكن مباركة. والأمر الثاني يعني إنسان يريد أن يعتكف في المساجد الثلاثة فيسافر لذلك، هذا جائز لأن الحديث يدل على هذا. الأمر الثاني أراد ضمن التنبيه إلى أن الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف فيما عدا ذلك. وها هنا يجعلنا نسأل سؤالا، ماذا تقولون في حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ ماذا تقولون في هذا الحديث؟ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. قل هذا الحديث ضعيف ولم يصب من صححه أو حسن. هذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من المتقدمين. ومما يدلك على ضعفه أن الله جل وعلا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الألف واللام الاستغراق، في المساجد. إذن الاعتكاف يصح في أي مسجد، في أي مسجد جامع. هذا كان المعهود من الصحابة رضي الله عنهم، اعتكفوا في الكوفة، اعتكفوا في البصرة، اعتكفوا في الشام، اعتكفوا في مصر، اعتكفوا في بيت المقدس، اعتكفوا في المدينة، اعتكفوا في مكة. ولكن شد الرحل لأجل الاعتكاف إلى هذه المساجد الثلاث هو الأفضل وهو الأكمل وهو الأتم. لا تشد رحلك لأجل أن تعتكف المسجد قدام بيتك تخليه تروح تعتكف مكان مسافة سفر بعيد، ما يجوز لك هذا، هذا خلاف السنة، لم يدل عليه دليل. شو الفرق بين المسجد هذاك والمسجد هذا؟ طيب قد يقول قائل أنا أترك المسجد الذي أمام بيتي وأذهب إلى المسجد الثاني البعيد عن بيتي بدون سفر. لا، بدون سفر هذا جائز، لأنه قد ترى أنت أن المسجد الفلاني صوته وقراءته خاشعة، يجي لك تتدبر مثلا، فهذا أمر واضح. ثلاثة مساجد، مساجد هذه مبهمة، جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرامي اللي هو مسجد إيش؟ الكعبة. ومسجدي هذا اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى الموجود في بيت المقدس. نسأل الله جل وعلا أن يحرر لنا ولكم بيت المقدس، وأن يكتب لنا ولكم صلاة في هذا المسجد، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر لي مع قلة البضاعة. سأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تفضل. القطرات في الأنف الذي أعرفه أنه أنواع، إذا كان على وجه البخار فهذا لا يضر، يعني جرمه كجرم الهواء فهذا لا يضر. أما إذا كان له جرم محسوس ملموس، كان يكون ماء أو ملحا وماء أو ما شابه ذلك، فإذا كان محسوسا ملموسا وقطر في أنفي ودخل في حنجرتي ووصل إلى جوفه فهذا مفطر بالاتفاق. هذا يسأل فيه الأطباء، إذا كان إبرة الأنسولين فقط لضبط السكر فهذا عندي لا يفطر، أما إذا كان إبرة الأنسولين مقوٍ للبدن ليس فقط مضبطا للسكر فهذا مفطر، مفطر والله أعلم. أما اعتكاف المتقطع فهذا جائز، يمكن أقل الاعتكاف كم هو، اختلف العلماء في ذلك. الصواب أن أقل الاعتكاف الوارد يوم وليلة، يوم وليلة، ويجوز الإنسان يعتكف يوم وليلة، ليلتين يومين، لكن هذا ما يقال أنه سنة، هذا من حيث الجواز يجوز. السنة عشرة ليالي، العشر الأواخر كله هذه السنة. أما متى يدخل ومتى يخرج، قلنا يدخل قبل مغيب الشمس من يوم العشرين وإلى المسجد، ثم يدخل معتكفا فجرا، ثم يمكث في هذا المسجد الذي دخل فيه إلى أن يعلم بالعيد. إن علم بالعيد من ليلته خرج من ليلته، إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الفجر خرج بعد الفجر. نعم. طيب تفضل. لعله يقصد يعني إذا كان الصيام واجبا يعني قضاء، يصوم القضاء، أما في رمضان فمعروف أن هذا يحرم، وإذا أفطر الإنسان في رمضان عامدا متعمدا فإنه يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا أفطر في رمضان بالجماع أو أفطر ليجامع فهذا عليه الكفارة المغلظة. أما إذا أفطر الإنسان وهو صائم الصيام الواجب قضاء فالصحيح أنه آثم ولكن لا يترتب عليه كفارة. نعم. الذي يترجح والله أعلم هو قول جماهير العلماء أن صوم يوم السبت مع يوم قبله يوم بعده لا بأس به، أما إفراده فمكروه. لا.
كنت قبل أن أسمع سيادتكم في الحكم من سمع الأذان وأجل الصيام أخذت كوبا وشربت معا أثناء الأذان، هذا قبل أن أعرف الحكم، ما رأيك؟
يعني شرب بعد الأذان؟ إيه بعد الأذان ولا مع الأذان؟ لا أدري، إذا كان يعني الكوب في يده والمؤذن يؤذن فشرب فهذا صحيح أن صومه صحيح. أما إذا سمع المؤذن فقام وأخذ الكوب وبدأ يشرب فهذا يجب عليه القضاء. ثقل من قيام الليل سببه الذنوب، سببه الذنوب. لو سألتك الآن سؤال ما الذي يمنعك من أن تقوم إذا كان عليك حمل ثقيل، تقول الحمل. حطاب يذهب يحطب ويجمع الحطب، جاي بيقوم ما يقدر يقوم، قال ليش ما تقدر تقوم؟ قال الحمل ثقيل. صحيح، حمل ثقيل ما يستطيع يقوم، ماذا يفعل ليقوم؟ يزيد من الحمل ولا ينقص الحمل؟ ينقص الحمل. فإذا أردت أن تقوم لقيام الليل فأترك الذنوب، فتش نفسك، قد يكون عندك ذنوب خلوية، قد يكون عندك سوء خلق. فالإنسان الذي لا يستطيع قيام الليل فليفتش قلبه. إذا تريد خطوات العملية أكثر من الاستغفار، أظهر التوبة، أظهر الرجاء لله جل وعلا قبل النوم، وبادر، دع عنك الكسل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. من لم يصم رمضان السابق، يعني إما أن يكون ما صام كله وصام ما صام بعضه، إن كان لم يصمه فعليه أن يبادر الآن بالقضاء، فإن كان لم يصمه لعذر فعليه القضاء وليس عليه شيء آخر. أما إذا كان لم يصمه لا لعذر تكاسلا فهذا يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء. ثم إذا جاء رمضان هذا ولم يقضه فالصحيح الذي عليه فتوى الصحابة أنه إذا مضى عليه السنة ولم يقضي فبعد رمضان هذا يقضي ويفطر عن كل يوم مسكين زجرا له. نعم. لا ليس دليلا ظاهرا، لكنه فيه دليل على أنه صيام ست من شوال مستحب وليس بلازم، وهي كانت تنشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر واجب عليها عن النفل. نعم. الله الذي يدين الله جل وعلا به عليهم أن يبدأوا بصومهم مع أم القرى، مع أم القرى مكة، عليهم أن يبدأ. بل أنا أرى وجوب الصوم مع أم القرى. نعم. اختلاف المطالع، في الأول كان له اعتبار، أما اليوم فإن المسلمين إذا رأوا القمر في المشرق وبلغوا وهم صادقين فعلى الجميع أن يذعنوا. أما قديما فكان ربما الرجال يرون القمر في المشرق ولا يبلغ أهل المغرب. أما اليوم ما العذر؟ لماذا لا نوحد صيامنا؟
نعم.
إذا إيش؟ يعني إذا أفاق المجنون من نصف النهار قصدك يعني في نهار رمضان، يعني في أول رمضان كان مجنونا ثم أفاق، أو كانت المرأة عليها الدورة ثم طهرت، أو كان الرجل مسافرا ثم أصبح حضريا، أو كان مريضا ثم أصبح صحيحا، ماذا يجب عليهم؟ الصحيح أنه يجب عليهم أن لا يجاهروا بالفطر، وألا فهم لا يجب عليهم بقية إمساك بقية اليوم، لا دليل على بقية إمساك بقية اليوم. ومن أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة أنه يجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم، واستدلوا بحديث من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أفطر فليمسك، هذا في شوال في صوم عاشوراء. نعم، وجعلوا ذلك عاما وله وجه. نعم. يعني إذا كان سحب الدم عن طريق الحجامة فهذا فيه حديث أفطر الحاجم والمحجوم إن كان صحيح ولم يكن شاذا، وأما إن كان سحب الدم من غير طريق الحجامة مثل التبرع بالدم فهذا إذا كان يضعفه فجماهير العلماء على أنه يفطر، والذي يفتي والذي عليه الإمام البخاري وهو الذي يدين الله عز وجل به أن هذا ليس بمفطر. نعم، لا يفطر الإنسان إلا بما خرج من، لا بما دخل إلا بما دخل من، لا بما خرج إلا ما كان متعلقا بالجماع. نعم. الذي يظهر لي أن هذه مفرطة، يعني ما هو معقول أنها حتى في الشتاء ما قدرت تقضي، تذهب إلى الدوام وتذهب إلى العمل وتذهب إلى الجلسات وإلى الأسواق ولا تستطيع قضاء رمضان، هذا تقاعس. يجب عليها قضاء ما فات من رمضان، إذا وضعت الحمل ما فاتها من رمضانات، إذا وضعت الحمل مع إطعام كل يوم مسكين. الصواب أن العلك سواء له طعم أو ليس له طعم أنه يفطر، هناك أقوال لبعض الصحابة أنه لا يفطر، لكن الصواب أنه يفطر لأنه يولد شيئا في الفم، المضغ يولد شيئا في الفم من الجرم فيبلعه الإنسان. نعم، حتى لو كان هذا الجرم خارجا من ما يسمى بالأمعاء الموجودة في الفم لكنه يولد. نعم. كيف يكون حسن الظن بالله؟ بأمرين، أن تقوم بدين الله جل وعلا وتعتقد أن الله لا يضيع أجرك، وأن ترضى بقضاء الله وتعلم أن الله جل وعلا ما قدره خير. نعم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز إخواننا المسلمين المستضعفين في الشام، اللهم ارفع عنهم ما بهم يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم سدد رميهم واجمع شملهم وارفع ذكرهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم عافي جريحهم، اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تمدهم بمددك وأن تعينهم بعونك يا رب العالمين، اللهم إن القريب والبعيد قد تخلى عنهم فكن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوك وعدوهم خذوا أخذ عزيز مقتدر عاجل غير آجل، لا تؤاخذنا وإياهم بذنوبنا يا رب العالمين، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.